بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حول الحياة، وذلك في عدة محاور. ما هو تعريف الحياة؟ وهل الأصل هو الحياة أم الأصل هو المادة التي نتعامل بها؟ وكيف نوفق بين أصالة الحياة وبين القانون أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث؟ وما هي الرؤية القرآنية للحياة؟ نأتي إلى المحور الأول. ما هي الحياة؟ حدد علماء الأحياء الحياة بعدة سمات. السمة الأولى من سمات الحياة ألا وهي الانتظام. الكائن الحي كالإنسان كالحيوان يمتلك أجهزة متناسقة ومتفاعلة، ومعنى أنه يمتلك أجهزة متناسقة ومتفاعلة أن هناك نظام لأجزائه. لاحظوا جسم الإنسان مثلا، الخلايا كونت الأنسجة، الأنسجة تعاونت كونت الأعضاء، الأعضاء تعمل لتكون أجهزة جسم الإنسان. إذن هناك أجزاء تتفاعل وتتناسق في نظام معين حتى تشكل جسم الإنسان. لهذا نقول إن للإنسان حياة، لأنه يمتلك أجزاء تتفاعل وتتعاون لتكون هذا البناء وهذا الجسم. السمة الثانية التمثيل الغذائي. لا يوجد حي لا يتغذى. الحياة تعني الغذاء. الكائن الحي يعيش على التمثيل الغذائي، يستخدم الطاقة
يستهلك عناصر الغذاء هدما وبناء. إذن الحياة تعني التغذية. السمة الثالثة الاستتباب. ما معنى الاستتباب؟ كل كائن حي يتكيف مع المحيط الذي هو فيه ويكتسب المناعة أمام المحيط. معنى هذا الكلام أن الكائن الحي يملك القدرة على استقرار البيئة الداخلية وإن تغيرت البيئة الخارجية. لاحظ جسمك أنت، جسم الإنسان يمتلك القدرة على أن يحتفظ بدرجة الحرارة 37 درجة مئوية، يحافظ عليها الجسم حتى في الأجواء الحارة، حتى في الأجواء الباردة. الجسم يقتدر على أن يحافظ على استقرار بيئته مهما تغيرت الأجواء. هذه سمة من سمات الحياة يعبر عنها بالاستتباب. السمة الرابعة النمو. الحياة يعني النمو. أنت كنت خلية واحدة، الآن أنت تملك عشرات التريليونات من الخلايا التي تموت وتحيا، يعني أنت في حالة نمو دائم. السمة الخامسة التكاثر، عن طريق التوالد، عن طريق التناسل. الحياة تعني التكاثر. السمة الأخيرة تعني التطور. لاحظوا، كل تركيبة جينية يمكن أن تتغير بمرور الوقت ويمكن أن تتطور بمرور الوقت. لذلك وكالة ناسا عندما عرفت الحياة قالت: الحياة نظام قائم بذاته قادر على التطور الجيني. يمكن لهذه المجموعة وهذه التركيبة الجينية أن تتطور بمرور الوقت. إذن هذه السمات التي ذكرناها هي مظاهر الحياة، هي علامات الحياة. الحياة تعني النمو، تعني التكاثر، تعني التغذية، تعني المناعة، تعني التطور. الحياة هي مجموعة هذه السمات. هنا يأتي السؤال: ما هو الأصل في هذا العالم الذي نعيش فيه؟ هل الأصل هو المادة أم الأصل هو الحياة؟ جسمنا مادة، المكان مادة، كل ما نتعامل به مادة. ما هو الأصل في هذا الوجود، الحياة أم المادة؟ الحياة. الحياة أسبق من المادة، الحياة أعمق من المادة، الحياة تكمن وراء المادة. حتى أبرهن على ذلك، حتى أوضح لك ذلك، هناك شاهدان على أن الحياة أوسع وأعمق من المادة التي نتعامل بها. الشاهد الأول: كل مادة تمتلك أبعاد أربعة: طول وعرض وعمق وزمن. لكن هذه المادة إذا تحركت تكتسب بعدا خامسا اسمه الحياة. الحياة بعد خامس تكتسبه المادة من خلال حركتها. أضرب لك مثال: البذرة، بذرة شجرة التفاح، هذه البذرة عندما نضعها في التربة، نضعها في التربة، نوفر لها السماد، نسقيها بالماء، تبدأ البذرة تتحرك. حركة البذرة تكسبها الحياة. لولا الحركة لما أصبحت البذرة حية، لما تحولت إلى شجرة، لما نمت، لما تكاثرت. إذن البذرة مادة، ولكن عبر الحركة اكتسبت الحياة. الحياة كمال لحركة المادة. نفس الشيء في الإنسان، تجي للإنسان، أين جاء الإنسان؟ من نطفة إذا تمنى. هذه النطفة بمجرد أن تتلقح، النطفة المنوية بمجرد أن تتلقح مع بويضة الأنثى وتلتصق بجدار الرحم تبدأ هذه النطفة تتحرك، فإذا تحركت اكتسبت الحياة. القرآن الكريم يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، القرار هو جدار الرحم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الحركة من نطفة إلى خلق آخر نمو، هذا النمو جاء عبر الحركة. إذن المادة تكتسب الحياة إذا تحركت، المادة تتحول إلى حياة إذا تحركت. هذا يعني أن الحياة هي الأصل، هي الطاقة المبثوثة في الكون، فقط المادة عليها أن تتحرك. إذا أرادت المادة أن تكتسب الحياة عليها أن تتحرك، فتكتسب هذا البعد الخامس المسمى ببعد الحياة. الشاهد الثاني: من أروع وأجلى صور الحياة التفكير. التفكير هو أعلى درجات الحياة. الحيوان يمتلك حياة لكن ما يمتلك حياة التفكير، ما يمتلك حياة النطق. النبات يمتلك حياة لكن ما يمتلك حياة اللغة، حياة التفكير. إذن أعلى درجات الحياة هو التفكير. التفكير أوسع من عالم المادة. المدرسة الوظيفية في علم النفس، إحدى مدارس علم النفس المدرسة الوظيفية، المدرسة الوظيفية في علم النفس تقول: الكائن الحي يتكيف مع المحيط عضويا وفكريا. أنت كنت في لبنان كنت تتكيف مع المحيط، جئت إلى الولايات المتحدة صار عندك تكيف آخر مع المحيط الذي أنت فيه. الكائن الحي يتكيف مع محيطه عضويا يعني جسميا وفكريا أيضا، ولكن العقل يتجاوز محيطه، يتجاوز زمانه، يتجاوز ما هو فيه. العقل يستطيع أن يتجاوز عالم المادة، يستطيع أن يتخطى عالم المادة بآلاف السنين، لأنه يمتلك قدرة على الإبداع، يمتلك قدرة على التأمل، يمتلك قدرة على التفكير. مثلا أفلاطون سبق زمانه، أرسطو سبق زمانه، النبي محمد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما علومهما ملهمة من السماء، ولكن لو اعتبرناهما كالبشر سبقوا أزمنتهم، لأن العقل قادر على أن يتخطى الزمان، قادر على أن يتجاوز المادة بتأملاته، بتحليلاته، باستنتاجاته. إذن الحياة ليست سجينة في عالم المادة، الحياة ليست ظاهرة فيزيائية تعيش في المادة، ليست تفاعلات كيميائية في صميم المادة. الحياة أعمق من ذلك، أوسع من ذلك، تتجاوز المادة والزمن والعالم كله، تعبره، مما يدل على أن الحياة أعمق وأوسع مما نشهده من عالم المادة. لاحظوا حتى حركة الجزيء تحت الذري حول النواة، هذه الحركة اللي بالمجهر لا نراها، هذه الحركة مع ذلك تكشف عن حركة الحياة. حركة الجزيء تحت الذري حركة ظاهرية تنبئ عن حركة جوهرية أعمق من هذه الحركة الظاهرية. تلك الحركة الجوهرية هي حركة الحياة، هي المسمات بالحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي إلى المحور الثاني، هل الحياة التي هي أوسع وأعمق وأكبر من عالمنا وعالم المادة الذي نعيش فيه، هل الحياة جاءت هكذا صدفة؟ هل الحياة وجدت بلا سبب؟ القرآن الكريم يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الحياة لها مبدأ، الحياة لها مصدر. ما هو مصدر الحياة؟ ما هو مبدأ الحياة؟ الحياة لها مصدر، الحياة لها مبدأ. لم تأتي الحياة صدفة، لم تأتي الحياة بلا سبب. مبدأ الحياة الحي، لا إله إلا هو الحي القيوم. جاءت الحياة من خلال مبدأ، من خلال مصدر، ذلك المصدر هو الحياة الأزلية المعبر عنها الله. الله قدرة وعلم وحياة. من تلك الحياة التي لا حدود لها جاءت هذه الحياة التي نعيشها ونتنفسها ونتفيأ ظلالها. يأتينا هنا سؤال، دققوا على السؤال، يأتينا هنا سؤال أن هناك قانون نيوتني فيزيائي، هذا القانون المادة لا تفنى، أفواً الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. ما معنى الطاقة؟ طاقة هي القدرة على بذل الشغل. كيف يعني القدرة على بذل الشغل؟ يعني الطاقة تنتقل من جسيم إلى جسيم، من نظام إلى نظام. أنت تأخذ الماء تجعله على النار، ينتقل مقدار من الطاقة الحرارية من النار إلى الماء. هذا الانتقال من جسيم إلى جسيم ومن نظام إلى نظام هذا يسمى شغل. القدرة على الشغل يعني القدرة على الانتقال من جسيم إلى جسيم يسمى طاقة. والطاقة قد تكون كامنة وقد تكون حركية، والطاقة الحركية قد تكون ميكانيكية، قد تكون كيميائية، قد تكون حرارية. المهم الطاقة بما أنها تعني الحركة، إذن الحياة طاقة. الحياة نوع من الحياة، الحياة نوع من الطاقة. بما أن الحياة طاقة، بما أن الحياة نوع من الطاقة، التفت لي، هنا يأتي السؤال. عندنا قانون فيزيائي، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، يعني أن الحياة لا تفنى ولا تستحدث لأن الحياة نوع من الطاقة، والطاقة لا تفنى ولا تستحدث. هذا يعني أن الحياة أبدية وأزلية، ليس لها مبدأ، لا تحتاج إلى إله، لا تحتاج إلى خالق. لماذا؟ لأن الحياة طاقة والطاقة لا تفنى، إذن لن تموت الحياة ولا تستحدث إذن لا تحتاج إلى إله ولا تحتاج إلى خالق. كيف نوفق بين أن الحياة جاءت وليدة من الحي القيوم وبين هذا القانون الفيزيائي الذي يقول لنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث والحياة نوع من الطاقة؟ انتبه إلى الجواب جيدا. هذا الفهم للقانون الفيزيائي فهم خاطئ. اللي يفهم هذا القانون بهالشكل أن الحياة، أن الطاقة أبدية أزلية، هذا فهمه خاطئ. خل أبين لك معنى هذا القانون الفيزيائي. هذا العالم الذي نعيش فيه منذ الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة فاصلة سبعة، منذ الانفجار العظيم. الانفجار كيف جاء؟ هناك متفردة، في داخل هذه المتفردة التي هي في نهاية الصغر طاقة مهولة مخزونة، انفجرت تلك المتفردة تشكل هذا الكون. تلك الطاقة التي كانت مخزونة ثم انفجرت، هذه الطاقة هي نسبة واحدة لا تقل ولا تزيد. منذ 13 مليار سنة الطاقة هي نفس النسبة، الطاقة لا تزيد ولا تنقص. نعم تتحول من صورة إلى صورة، من شكل إلى شكل، بس هي بنسبة واحدة. معنى أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث يعني أن الطاقة التي أودعها الله في هذا الكون أودعها بنسبة واحدة لا تزيد ولا تنقص، تتحول من صورة إلى صورة لكن لا تزيد ولا تنقص. خل أضرب لك أمثلة. نحن الآن أيام الشتاء في الجو البارد، ماذا نصنع؟ نحك اليد بالأخرى. هذا حك اليد بالأخرى شنو يعني؟ يعني أن الطاقة الميكانيكية الموجودة تتحول إلى طاقة حرارية عبر عملية الحك. من صورة انتقلت الطاقة من صورة إلى أخرى لكن النسبة واحدة. الفحم هذا الذي نستخدمه أيام الشتاء، هذا الفحم طاقة كيميائية، بمجرد أن يتعرض إلى النار يتحول إلى طاقة حرارية. الطاقة انتقلت من صورة إلى صورة وإلا فالنسبة واحدة. إذن القانون الذي يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث لا يقول بأن الطاقة أبدية أزلية ليس لها مصدر، لا، يريد أن يقول الطاقة الموجودة في عالمنا وهي عالم المادة هذه الطاقة بنسبة واحدة لا تقل ولا تزيد. وليس معناها أن الطاقة لا مبدأ لها وأنها أبدية خالدة لا يمكن لها الفناء، هذا معنى أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. زين نجي الآن إلى المحور الأخير، الحياة بالرؤية القرآنية. كيف يقرأ القرآن الحياة؟ كيف يتحدث القرآن عن الحياة؟ التفت لي جيدا، هنا أمور ثلاثة يذكرها القرآن الكريم في إطار الحياة. الأمر الأول، ما هو الدليل على أن الحياة جاءت من مبدأ وهو الله تبارك وتعالى؟ نحن نرى الحياة ألوان وأشكال، حيوانات، نباتات، إنسان، طاقات متفجرة متلونة. ما هو الدليل على أن هذه الحياة جاءت من مبدأ هو الحي القيوم تبارك وتعالى؟ القرآن يطرح دليلين، انتبه لنداء القرآن. الدليل الأول، الحياة تأتي عبر تناسل وتوالد، التفاحة تحول إلى بذرة، البذرة تولي التفاحة مرة ثانية، الإنسان يولد إنسان وهكذا. لكن لنرجع إلى أول خلية، أول خلية حية وجدت في هذا الكون، نرجع إلى أول خلية حية، من أين أتت؟ كل الحياة جاءت من طريق التناسل والتوالد، لكن عندما نرجع إلى أول خلية حية، من أين جاءت؟ هل جاءت صدفة؟ غير معقول. هل جاءت بلا سبب؟ غير معقول. إذن أول خلية حية احتاجت إلى مصدر يبثها ويوجدها، ويكون ذلك المصدر حي أيضا. لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. مبدأ الحياة حي، مبدأ الحياة حياة لا حدود لها. اسمع القرآن الكريم ماذا يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. مستحيل الإنسان يقدر يصنع الحياة، مستحيل. ذباب هذا مثال للحياة، للكائن الحي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ذبابة تسلبك شيء ما تقدر أنت تستنقذه، ما تقدر تسترجعه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لا يستطيع الإنسان أن يصنع ذبابه، القرآن يتحدى إلى يوم القيامة. لا يمكن للإنسان أن يصنع الحياة. أول خلية حية جاءت من الحي القيوم. الإنسان لا يستطيع أن يصنع الحياة. يمكن يجي إنسان يقول طيب العلم يتطور، ممكن العلم بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة يستطيع أن يصنع الخلية الحية، ممكن، لأن العلم في حالة نمو وتطور. مهما تطور العلم يستطيع أن يوفر ظروف الحياة لا أن يصنع الحياة. فرق بين أن توفر ظروف الحياة وبين أن تصنع الحياة. يعني الآن مثلا الذكر والأنثى، عندما يلتقي الذكر والأنثى، إذا التقى الذكر والأنثى نبعت الحياة في رحم الأنثى. هل الذي صنع الحياة هو الذكر؟ هل الذي صنع الحياة هو الأنثى؟ أبدا. الذكر والأنثى لم يصنعا حياة، وإنما وفر الظروف. لأجل وفرة الظروف جاءت الحياة. الذكر والأنثى بلقائهما أعد الظروف الملائمة لولادة الحياة ولنبع الحياة. إذن الحياة لا يصنعها الإنسان، الإنسان فقط يهيئ الظروف فتأتي الحياة. القرآن الكريم يركز على هذه النقطة، أن الإنسان ما يقدر يصنع حياة. يقول القرآن الكريم: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ المن علامة على الحياة، هل أنتم تخلقون أم نحن؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يعني يريد أن يقول الحياة بكل مظاهرها وألوانها نحن مصدرها، لأن الحياة تحتاج إلى حي يمدها ويبعثها. فهذه المظاهر الحية مصدرها الحي القيوم جل وعلا. تجي إلى الدليل الثاني الذي يذكره القرآن. القرآن الكريم يقول الإنسان مو فقط يعجز عن الحياة بل يعجز حتى عن استمرار الحياة، كما يعجز عن صنع الحياة يعجز أيضا عن إبقاء الحياة. لا صنع الحياة ولا بقاء الحياة بيد الإنسان، صنعها واستمرارها وتلونها كله يرجع إلى مصدر الحياة الأول. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، قالوا الله صنع الحياة وبعدين الحياة استمر لوحدها ما تحتاج إلى الله. لا لا لا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هو مصدر الاستمرار هو مصدر البقاء، لا تستغني عنه الحياة لحظة واحدة بل يداه مبسوطتان. وقال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في كل لحظة أنتم مرتبطون بالله. خل نقرأ الآية التي افتتحنا بها ونسأل عن معناها. الآية التي افتتحنا بها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى خلق الموت والحياة؟ الحياة فهمنا خلقها، بس كيف الموت خلقه؟ الموت عدم فناء، كيف الله خلق الموت؟ الآية تقول خلق الموت والحياة، كيف خلق الموت والموت عدم؟ هل نفهم هذه النقطة؟ هنا تفسيران للآية المباركة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هنا تفسيران. تفسير الأول، الموت ليس فناء، الموت وجود، الموت هو عبارة عن سفر وانتقال من عالم إلى عالم. خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي. الموت ليس فناء، الموت حركة سفر انتقال، كما خلق الحياة خلق السفر، خلق الحركة من عالم إلى عالم آخر. هذا التفسير الأول، خلق الموت والحياة. التفسير الثاني، خلق الموت والحياة يعني خلق تزاوج بين الموت وبين الحياة. الموت والحياة زوجان في هذا العالم لا ينفصلان أبدا، كل لحظة فيها حياة فيها موت. شوف هذا الجسم اللي احنا نعيشه في كل لحظة يموت ويحيا، تموت ملايين الخلايا وتحيا ملايين الخلايا في إطار هذا الجسم. أنت تعيش دائما بين موت وحياة. خلق الموت والحياة يعني خلق تزاوج وتقارن بين الموت والحياة في كل لحظة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجي الآن إلى الأمر الثاني الذي ذكره القرآن الكريم. الحياة قسمان، خل أحلق بك شوية تنتقل إلى عالم آخر. الحياة قسمان، حياة ملكية وحياة ملكوتية. الحياة الملكية هي هذه الحياة القصيرة الفانية التي نعيشها، هذه حياة ملكية القرآن الكريم يعبر عنها تبارك الذي بيده الملك، حياة ملكية، بس أكو حياة ملكوتية. القرآن الكريم يعبر عنها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحياة الملكوتية ما هي؟ عندما نقرأ قوله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح، إذن كل شيء له لغة، إذن كل شيء له حياة. التسبيح فرع اللغة، اللغة فرع الحياة، التسبيح فرع الوعي، الوعي فرع الحياة. إذا كان كل شيء يسبح إذن لكل شيء حياة، لكن ليست حياة ملكية وإنما حياة ملكوتية، حياة غيبية، حياة نحن لا نراها ولا نبصرها ولكنها موجودة، تلك الحياة الملكوتية. نحن كلنا كنا قبل هذا العالم أحياء، كنا أحياء ثم جئنا إلى هذا العالم، كنا في عالم قبل هذا العالم، ذلك العالم الذي كنا فيه كان أيضا عالم حياة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الإنسان عندما يموت يذهب إلى الله فرادا، لا أب لا أم لا أهل لا زوجة لا أولاد، يذهب بمفرده هو وقطعة كفنه فقط. القرآن الكريم يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ايش معنى أول مرة؟ يعني إذن الإنسان خلق مرتين، ولا ليش يقول أول مرة؟ كلمة أول مرة تعني أن هناك مرة ثانية، معناه أن الإنسان خلق مرتين. المرة الأولى خلق مفردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا زوجة، خلق وحده. والمرة الثانية خلق من أب وأم. المرة الثانية من أب وأم هذه في الدنيا، خلقنا من أب وأم. أما المرة الأولى خلقنا في عالم الذر، قبل هذا العالم خلقنا كل وحده، خلقت الأرواح والأنفس وحدها بلا أب بلا أم بلا عشيرة بلا علاقات بلا ارتباطات. لذلك القرآن يعيدنا إلى ذلك العالم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الشهادة كانت في عالم قبل هذا العالم، في عالم الذر قبل هذا العالم. القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء كان مختزن عند الله ثم نزل إلى عالم الدنيا. إحنا أيضا كنا مختزنين، نحن كنا مختزنين في عالم آخر ثم نزلنا إلى الدنيا بأقدار معينة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن كان في عالم، يجيك بعض الناس يقول لك ما في عالم بعد الموت، خلاص الإنسان من يموت يموت ينام ولا يصحو إلا يوم القيامة، ما في عالم بعد الموت. لا لا لا، أنت مشتبه، العالم الحقيقي هو بعد الموت. هذا العالم اللي أنت فيه عالم زائل تافه قصير، العالم الحقيقي هو الذي ستفتح عينيك عليه بعد الموت مباشرة، في أول لحظة بعد الموت ستفتح عينيك على العالم الحقيقي. أنت الآن في عالم صغير، الآن في عالم قصير ضيق، بمجرد أن تموت سترى عالم غريب، أشباح، أرواح، ملائكة، أصناف، ألوان، عالم لم تعهده ولم تره يوما من الأيام ستنفتح عليه في أول لحظة بعد الموت. ويقول القرآن الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت أصلاً كنت في غطاء، أنت أصلاً كنت أعمى، أنت كنت في الدنيا أعمى، كان حولك غطاء، سنكشف عنك الغطاء وسترى العالم الحقيقي كما خلقه الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه هي الحياة الملكوتية الحقيقية. الأمر الأخير الذي ذكره القرآن الكريم ألا وهو الحياة بعد الموت قسمان: حياة انفصالية، حياة اتصالية. الحياة الانفصالية مثل حياة أكثرنا، أكثرنا إذا مات هو يعيش بعد الموت حياة ثانية، لكن حياة منفصلة عن هذا العالم، خلاص ينطلق إلى حياة أخرى منفصلة عن هذه الحياة. لكن أكو قسم من الناس لا، يموت لكن تبقى له علاقة مع عالم الدنيا، هو مات لكن تبقى له علاقة مع عالم الدنيا، يبقى يرفرف على الأرض، يرفرف على عالم الدنيا، وإن مات يعيش حياة اتصالية لا انفصالية. هؤلاء الذين يعيشون حياة اتصالية بعد الموت يقول عنهم القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ويقول بل أحياء ولكن لا تشعرون، هم معكم لكن لا تشعرون بهم، هم يرفرفون عليكم ولكن لا تشعرون بهم، هم انطلقوا وماتوا لكن حياتهم بعد الموت حياة اتصالية، حياة ترتبط بالأرض، ترتبط بالكائنات على الأرض. لذلك يقول القرآن: ولكن لا تشعرون. حياة الشهداء، حياة الذين ضحوا وبذلوا وقدموا في سبيل مبادئهم وفي سبيل قيمهم وفي سبيل إحياء أمر السماء في الأرض، هؤلاء يبقون أحياء في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنت تقرأ في زيارة الشهيد سيد الشهداء: أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. هو يسمع سلامنا ويرد جوابنا لأنه يعيش حياة اتصالية، روحه ترفرف على ذلك الضريح العظيم. أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. أنت الشهيد يحيى، فكيف بسيد الشهداء؟ فكيف بأبي الأحرار، أبي عبد الله الحسين، إمام الهدى، سبط النبوة، والد الأئمة، رب النهي، مولا له الأمر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح: ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث، ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي، إذا مسه الضر وذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. سيدي أبا عبد الله، يا أبا الأحرار، يا سيد الشهداء، أنت في قلوبنا، أنت حي في قلوبنا وفي ضمائرنا وفي دموعنا وفي حرقات أنفاسنا. أبا عبد الله، لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغرب، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. هذه الأيام أيامك، أيام ذكراك الأليمة، أيام ذكراك الحزينة. أبا عبد الله، أيام الدموع، أيام البكاء، أيام ذكرى تلك المصيبة. أشهد لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. أبا عبد الله، الأئمة الطاهرون في هذه الأيام، أيام محرم، يحيون العزاء، يحيون المصيبة. الإمام الرضا عليه السلام يقول: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. الإمام الرضا يقول لابن شبيب: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه قد قتل وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من رجاله وأنصاره، ما لهم على وجه الأرض شبيه. الإمام الرضا عليه السلام يقول: أحيوا أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ويقول عليه السلام: كان أبي، أبي يعني موسى بن جعفر، إذا دخل شهر محرم لم يكن مبتسما ولا ضاحكا، وتعلوه الكآبة حتى تمضي العشر منه حزنا على مصيبة الحسين. الإمام الرضا يستقبل المعزين هذه الأيام. دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشوراء، قال: دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني، أنشدني. يقول: لما أردت الإنشاد ضرب سترا بينه وبين النساء حتى سمعنا صراخ النساء والعلويات. بدأ دعبل الخزاعي ينشد ذلك الشعر في رثاء الحسين عليه السلام: أيا راكبان، إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما يا مضى الفؤاد مفصلة، أفاطمة لا خلت الحسين، أفاطمة لا خلت الحسين نمجدلا، وقد مات عايط شانا بشاط فراتي، قضى ضاميا ماذا أقلل ماء برده، رهين رمال تصهر شمس خده، أفاطم لا يوما تقومين عنده إذن للطام تلخ الدفاء وأجريت دايا يا مع العين بيل وجناتي كأني بها تبكي على ولدها الحسين. أني الوالدة أني الوالدة والقلب لهفا لهفا يا ودور عزبني وين ما كان إيه والله ودور عزبني وين ما كان أويلي أويلي على ابني المات عطشان وتلعب عليه الخيل ميدا إيه والله وتلعب عليه الخيل
قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. يا رسول الله لو عاينتهم اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقض حوائجنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أمصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات. Oh.